وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمهتدين بسنتهم به أما بعد ولله وقوات الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا لنا ولكم الكتاب. كان الحديث الأول عن البحر أنه هو الطهور ماؤه الحل من كفر. كان الحديث الثاني أن الماء طهور لا يجده شيء. أما الحديث الثالث فهو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحت غسله. هذا الحديث الذي يبين أن الأصل في الماء أنه طاهر مطهر إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وهي اللون أو الطعم أو الريح. الحديث في إسناد رشدين ابن سعد. وهو ضعيف من قبل حفظه. رجل ضعيف ما كان يبقي الخبيث. فغالي العباد كان ينشغل بالعبادة. وأهل العبادة لا يعني إن أهل العلم المعتبرين لا يشتغلون بالعباد. فالإمام أحمد كان من أعبد الخلق. وكذا الثوري والليل ومالك والشافعي وأمثال هؤلاء. لكن هناك من ينشغل بالعبادة فيقدمها على كل شيء. وهناك من ينشغل بالعلم انشغالا تاما مع كثرة التعبد لله سبحانه وتعالى. فالذي لا ينشغل إلا بالعبادة يسوء حفظه لأنه لا يبقي حفظ الأحاديث. ومن هنا وجد أن كثيرا من الصالحين كانت أحاديثهم ضعيفة لأنهم لا يتقنون حفظ الأحاديث إنما ينشغلون بالعبادة. ولكل وجهة هو موليها. أيهما أنفع؟ العالم الذي تقل عبادته أم الصالح الذي تكثر عبادته؟ تفضل. لماذا؟ والعلم نفسه عبادة. يعني العلم نفسه عبادة. لو أن عالما يقيم الليل يصلي ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات ولو كانت خفيفة وينشغل بمصالح المسلمين العلمية فهذا منفعة متعبية على عكس الذي يقيم نصف الليل أو يقيم ثلثي الليل فهذا منفعته قاصرة على نفسه. واضح الآن. وهذا من فضائل العلم أهل العلم أن العالم العبادة القليلة منه بجوار العلم تفوق العبادة الكثيرة من غيره لأن منفعته متعدية. لكن لا بد لطالب العلم أن يكون له شيء من العبادة. لكن العالم يكثر تكرار العلم بينما العابد ما عنده إلا التعبد. فمن هنا كثرة انشغاله بالعبادة يؤثر على حفظه للسنن والأحكام مثل الفقهاء. كثير من المتفقهة خاصة المذهبيين ضعفاء في الحديث. لماذا؟ بل كثير من أئمة الفقه فلان وفلان وفلان من أكابر أئمة الفقه ضعفاء في الحديث. لماذا؟ لأنه ينشغل بنفس الباب ولا ينشغل بحفظ الأسانيد وتكرارها. قلنا هذا لا يعيش. الدماغ في الفقه ان يكون ضعيفا في الحديث لسوء حفظه. سوء حفظ بمعنى انه لا يستطاع ان يسرد الاحاديث بالاسانيد كما يسردها المحدث المنشغل بالحديث. نعم. فهذا الحديث مع ضعف اسناده الا انه وقع الاجماع عليه. والعجيب من الشوكاني رحمة الله تعالى عليه بين الأوطار لما ضاق المخرج عليه لأنه يميل إلى مذهب الظاهرية، هو أصله كان زيدية ثم انتقل إلى الظاهرية، انتبه هذه فائدة. شوكاني يميل إلى وعليكم السلام يميل إلى مذهب الظاهرية. الشيخ الألباني عليه رحمة الله أكثر ظاهرية من ابن تيمية، ابن تيمية أفضل وأعلم بمقاصد الشريعة. يعني الغيبة نقارن بين العلماء تجد إن ابن تيمية أفضل بمراحل من الشيخ الألباني. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان من الظاهرية، ميله للظاهرية أكثر، ميله للظاهرية أكثر. الشوكاني كان من الظاهرية للأصول، حتى استرشاد الفحول كثيرا ما يبدي وينتصر لاقوال من؟ اقوال الظاهريه خاصه ابن حزم ويدافع عنه، يدافع عنه دفاعا. فهو ممن يقول بانه بان الحجه في الكتاب والسنه والاجماع، يعني يقف ان الاجماع كذا فجاء عند هذا عند فقه هذا الحديث فماذا قال؟ قال فمن كان يستدل بالاجماع فحجته الاجماع، ومن كان يستدل بالحديث الضعيف فحجته الحديث الضعيف. قلنا لا، انت ممن يقول بان الحديث الضعيف ليس الحديث لا في الاحكام ولا في القضاء، فكيف تقول به هنا في الاحكام؟ يكاد يكون اجماعا بين علماء الامه ان الحديث الضعيف لا يعمل به في الاحكام الشرعيه. فهو ما تقول ان يعني من كان يستدل بالحديث الضعيف فحجته الحديث الضعيف، ومن كان يستدل بالاجماع فحجته الاجماع. لا، هنا وقع الاجماع على مدلول الحديث الضعيف. تفضل. الظاهريه الذين يقولون بظواهر النصوص دون يعني ان يعني ابن حزم كان لا يقول بعلل الاحكام، يعني من عندنا لا يقول بالقياس، وبعض الظاهريه في عصره لا يقول بحجيه الاجماع، يعني لا يحتاجون الاجماع ولا يحتاجون القياس، انما يحتاجون الكتاب والسنه فقط، ولا يقولون ان الاحكام معلله بل امر الله اذا يجب ان نتعبد لله فقط. ولذلك ابن حزم استسمحكم قليلا وهي فائده، لما جاء عند حديث ابن عمر من كان سامعا مطيعا فلا يصلي هنا العصر الا لبني قريظه، حديث ابن عمر اين هو؟ ها؟ من اخرجه؟ ها مشايخ؟ ها امامنا في الصحيحين. طيب، فانتصر جدا لمن صلوا ها في الطريق، لمن صلوا في الطريق، عفوا لمن صلوا في بني قريظه، لمن صلوا في بني قريظة، أنا قلت في الطريق لا أنا لا، لمن صلوا في بني قريظة، انتصر جدا في الإحكام وفي المحكم. فالظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص دون نظر للعلة، يعني ولا يقولون بالقياس، لا قياس عندهم. يعني ابن حزم يقول القياس كله باط. القياس كله باط، ما عنده قياس، بل بعض الظاهرية يبالغ فيقول ولا إجماع، مع أن ابن حزم يقول بحجية إجماع الصحابة فقط. شوكاني قديما وجدت له مواضع كثيرة في نيل الأنصار يستدل بإجماع بقية الصحابة مع التابعين، خلافا لما أثره في كتاب إرشاد الفقيه. فوقع الإجماع على هذه الزيادة الضعيفة، فالحجة فيها الإجماع، بحيث إن لو وقعت نجاسة في ماء فتغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز التطهر به، هذا وقع عليه الإجماع. أي واحدة من نجاسة أم من غير نجاسة؟ ممكن الله يكون له رائحة. طيب، لكن هنا 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 بنجاسة تحدث فيه، إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت أحد أوصاف الثلاثة لم يكن طاهرا مطهرا ويتحول، والدليل على هذا الإجماع على هذه الزيادة في الطائفة. أي صفة من الثلاثة لا يشترط أن تمتنع الثلاثة، يتغير لون أو يتغير طعم أو يتغير ريح، بالنجاسة عند ذلك لا يكون طاهرا مطهرا. أي واحدة من الثلاث من الشريف؟ هل هناك إشكال الآن؟ طيب، وضح الحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وللبياتي الماء طهور، الماء طهور أي طاهر مطهر. أي ماء؟ سواء ماء البحر، سواء ماء النهر، سواء ماء الأمطار، سواء ماء الآبار، أي ماء يطلق عليه أنه ماء طهور فهو طهور طاهر مطهر، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. يقول عن أبي أمامة صبي ابن عجلان الباهلي، صبي الباهلي نسبة إلى قبيلة باهلة، باهلة قوم واسم أبي عجلان، قال ابن عبد البر لم يختلف في ذلك، يعني اسمه واسم أبيه. وكانت باهلة من أخص قبائل العرب. قيل لأعرابي: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت من باهلة؟ قال: بشرط. قال: ماذا؟ قال: ألا يعرف أهل الجنة أنني من باهلة. شرط من الجاهلين من أهل الجنة يعرفون أنني باهلي. وكان منهم قتيبة القائم العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي رحمة الله تعالى عليه، فدخل عليه أعرابي قال: والله أيها الأمير، إنك من سيرة الناس لولا أنك من باهلة. كان يضرب بها المثل في القصة، مع هذا وجد منها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. سكن أبو أمامة مصر ثم انتقل عنها وسكن حمص ومات بها سنة 81 وقيل 86، يعني إما سنة 81 أو 86. وقيل هو آخر من مات من الصحابة بالشام، كان من المكثرين في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. المراد أحدها، يعني أن يتغير أحد الأوصاف بنجاسة، بشرط أن يكون بنجاسة حتى لا يدخل مثلا عليه. لو انسان مثلا ضب قليلا مثلا من رائحه من عرق على الماء الذي تغتسل به، او صابون او ماء ورد، فهذا طاهر مطهر ويشرب. وهكذا لا، المراد هنا ان تتغير احد اوصافه بماذا؟ بنجاسه. ان تتغير احد اوصافه بنجاسه. واضح الكلام ولا لا؟ لا نعم، يعني طالما انه ماء مطلق لا ياخذ اسما اخر، يعني مثلا الشاش طاهر لكن هو غير مطلق لانه ليس ماء مطلقا، انما اصبح شيئا طاهر. نعم، لكن الثاني لا يكون طاهرا ولا مطهرا اذا تغير احد اوصاف النجاسه. ايش؟ لكن طاهر هو طاهر، يعني هو طاهر. فرق بين ان يتحول الى اسم الشاي وبين ان يقع قليل الشاه في داخل النفس فلا يغير. لان ارتفاع طاهر لا ينجس، لكن اذا اخرجه عن وسط الماء المطلق الى ماء مقيد فهذا شيء اخر، يكون طاهرا غير مطهر. انا ان شاء الله ساختصر ابواب المياه عند الاقتراب من النهايه، ساختصر وابين ان هناك ماء مطلق وماء مقيد، هناك طاهر مطهر وهناك طاهر غير مطهر وهناك لا طاهر ولا مطهر. الطاهر المطهر الماء المطهر، الطاهر غير مطهر الماء المقيد الذي تحول الماء الى شقه مثل الشاب او الحلبة او اليانسون او ما اشبه هذا، هذا طاهر لكنه لا يطهر به. لا طاهر ولا مطهر الذي اصابته النجاسه وحولته، تحولت احد. مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. غلب يعني غير احد الاوصاف الثلاثه. المراد احدها كما يفسره حديث البيهقي. اخرجه ابن ماجه وضعفه ابو حاتم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في حقه، ابو حاتم هو الرازي، الامام الحافظ الكبير محمد بن ادريس ابن المنذر الحنظلي احد الاعلام، ولد سنه 95 و100. يبقى اصغر من البخاري كم؟ اصغر من البخاري كم؟ سنه واحده. متى ولد البخاري؟ 94 و100. هذا 95 و100 يبقى اصغر من البخاري بسنه. واثنى عليه الى ان قال قال النسائي ثقه. وتوفي ابو حاتم في شعبان سنة 77 و280 سنة. كان من أعلم أهل الأرض في زمانه بعدد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه له كتاب العلل والجرح والتعديل، وقد حفظ لنا أقوال أبيه وأقوال أبي زرعة في كتابيه. الإمام أبو حاتم كان من المتشددين، حتى أن الذهبي في سير إعلام النبلاء يقول: ويعجبني كلام أبي زرعة في الرجال فإنه يبين عليه الورع والمقدرة، بخلاف كلام قرينه أبي حاتم فإنه جراح. وقال إذا وثق أبو حاتم رجلا فعض عليه، يعني عض عليه بالنواس، فإنه لن يوثق إلا الرجل بعد الرجل، فإذا جرح فانظر ماذا قال غيره، فإن الرجل جراح. لكن كان جراحا بحق يستهل. وسبحان الله وجدت له أقوالا يعني في أثناء مراجعة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وجدت له اقوالا فيها نوع كبير من الاعتدال. يعني لا يعني هذا ان يصدر كلام امام من كبار ائمه الامه، لا، يعني ليس معنى هذا ان يصدر، لا. لكن اذا قيس بابي زرعه فابو زرعه معتدل وابو حاتم متشدد، احمد وابن معين احمد معتدل وابن معين متشدد، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي معتدل والقطان متشدد، وهكذا. يعني مسألة نسبة وتناسب قياس. إذا قيس أبو حاتم إلى أبي زرعة فأبو زرعة أكثر اعتدالا، لكن هذا إمام وهذا إمام. لأن المشكلة في أبي حاتم أنه ضعف بعض رجال الصحيحين. من هنا قال الذهبي هذا سر الكلمة، أنه ضعف بعض المشايخ والرواة الذين أخرج لهم الشيطان. فمن هنا جاء امر التشدد فيه عليه رحمه الله. قال وانما ضعف الحديث لانه من روايه ركين بن سعد بكسر الراء وسكون المعجمه، المعجمه اللي هي الشين، لان عندنا سين مهمله وشين معجمه، لما يقول بالسين المهمله بالدال المهمله بالراء المهمله الغير منقوطه، المعجمه التي عليها النقطه عندك راء وزاي، الراء مهمله والزاي ها معجمه، عندك سين وشين، السين مهمله والشين معجمه، عند الطاء وضاء، الطاء مهملة والضاء معجمة. عندك طاء وضاء، الطاء مهملة والضاء معجمة. عندك عين وضين، العين مهملة والغاء والغين معجمة. واضح الآن؟ فهم هذا؟ فهم يعني بالمعجمة وبالمهملة. طيب، فقال وتكون المعجمة هي الشين. قال ابن يونس، ابن يونس احمد بن يونس كان اعلم، يعني اعلم اهل مصر بالذين يدخلونها. لا، قال ابن يونس احمد بن يونس، فعفوا عبد الرحمن بن يونس، فقلت احمد بن يونس عبد الرحمن بن يونس. كان صالحا في دينه فادركته غفلة الصالحين فخلط بالحديث وهو مكروه. قال ابن يونس كان صالحا في دينه، يعني رجل من اهل الصلاه واهل الزهد واهل التعبد، لكن ما كان رجل علم، طلب العلم لكن اهمل في المراجعه، فضاع عليه حفظ كثير من الاحاديث. من هنا جاء الصلاه فادركته غفله الصالحين. طيب، واين مثل واين سفيان الثوري؟ واين الشعبه؟ وأين الليل؟ وأين مالك؟ لا، هؤلاء كانوا يراجعون دائما، أكرمك الله، هؤلاء كانوا دائما يراجعون حديثهم فكانوا متقنين، لكن هذا اهتم بالزهد والعبادة أكثر فأدركته غفلة الصالحين. يا ليتنا نكون من أهل الصلاح، نسأل الله أن يسترنا ويكون بستر الجميع. فخلط في الحديث وهو مكروه. وحقيقة الحديث الصحيح ماذا؟ بماذا عرف الصنعاني الحديث الصحيح؟ تفضل. طيب، يعني قلنا يرويها عدل ضابط كان الفصل. نعم، المهم يعني فهو عرف الحديث الصحيح، هنا عرف الحديث الضعيف. قال حقيقة الضعيف ما اختل فيه أحد الشروط الصحيح والحسن. تعرف شروط الحديث الصحيح؟ تفضل. نعم، اتصال السند، عدم الرواه، ضبط الرواه، عدم الشذوذ والاستفاء العله. طيب، الحسن وهو حصه ضبط الراوي بشرط ان لا يطعن في ضبط، يعني حصه الضبط التي تصل الى ان يقال فيه صدوق، ما يقال فيه ضعيف. لا، خطة الضبط التي يقال فيه صدوق، ما يقال فيه ضعيف. يعني نحن عندنا الثقة تم الضبط، أما الصدوق خط ضبطه من ثقة إلى صدوق، بحيث أنه توسط ما بين الثقة وما بين سيء الحفظ، فأصبح حديثه حسنا. وهو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح والحسن، اللي هي الخمسة شروط: اتصال السند، عدم الرواه، ضبط الرواه، عدم الشذوذ الفعلي. وله ستة أسباب معروفة سردها في الشرح في بدر الثمان. ستة أسباب للضعف اللي هي انقطاع السند، انقطاع السند، جهالة الرواه، الضعف في ضبط الرواه، الضعف في عدد الرواة، وجود الشذوذ، ووجود العلة الفقهية. قال البيهقي هو الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين له التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. هل أحد منكم يعلم مؤلفا من مؤلفات البيهقي؟ السنن الكبرى للبيهقي، دلائل النبوة للبيهقي. طيب، نعم، ذكرنا الكبرى، السنن الصغير، الأسماء والصفات، الأداء، الاعتقاد، إمام كبير من أكابر أئمة الأمة، وكان شافعيا رحمه الله تعالى. ومن أعظم كتبه على الإطلاق معرفة السنن
والآثار يرد به على من؟ على الطحاوي. وشن على الإمام الطحاوي ويرد على الأحناف عامة وعلى الإمام الطحاوي خاصة رحمة الله تعالى عليه. وكان من فقهاء المحدثين ومن محدثي الفقهاء. لو أراد أن ينشئ مذهبا خاصا به لفعل، لكنه كان ناصر مذهب الشافعي عليهم رحمة الله. كان زاهدا ورعا تقيا، إذا أهل العلم يتصفون بالورع والزهد والتقوى. لكن كما قلت إن حديث الصالحين يضع بأنهم ينشغلون بالصلاة وبالعبادة عن مراجعة العلم، فيستطيع محفوظاته، لكن العلماء كانوا يتكلمون بالورع والزهد والتقوى والشجاعة والكرم إلى غير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا على دربهم سائرين. ارتحل من الحجاز والعراق. قال الذهبي رحمه الله تعالى: تأليف الكفار ألف جزء وبيهق، بس بلد قرب نيسابور. اكتب عندك توفي سنة 58 و4 بعد موت ابن حزم السنتين، وقبل موت الخطيب البغدادي ابن عبد البر بخمس سنوات رحمة الله تعالى عليه.
لا يثبت أهل الحديث مثله.
إذا أهل الحديث يضعفون مثل هذا الحديث ومثل هذا السند بسبب من؟ عادك تقرأ في الكتاب بشديد ابن سعد. طيب يعني السبب هذا الرجل ضعفه. إذا ذكرنا الآن كم ذكرنا أبا حاتم والدارقطني والشافعي وأيضا ضعف أيضا ابن حجر والصنعاني أيضا. طيب وقال النووي رحمه الله تعالى الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي عليه رحمة الله مشهور اتفق المحدثون على تضعيفه. اتفاق أهل الحديث على ضعف هذا الحديث. والشيء العجيب كما قلت إن الشوكاني لما ضاق المخرج عليه وأراد أن لا يستدل بالإجماع فإذا به يقول فمن كان يستدل بالحديث الضعيف فحجته الحديث الضعيف ومن كان يستدل بالإجماع. لا دليل هنا إلا الإجماع على دلالة هذه الزيادة الضعيفة. فالدليل هنا هو الإجماع وهذا من المواطن التي وقع فيها الإجماع. الآن هذا الحديث نحن نقول هو حديث ضعيف. هل الحديث كله ولا جزء منه؟ ايه نعم خلاص نحن قلنا فهمه اذا ضعف السند ضعف المتن. فهل الحديث كاملا ضعيف ولا جزء منه؟ وما هو الجزء ان قلت جزءا وان قلت الكل خلاص انتهى الامر. ما انتبه فضل كله ضعيف. نعم جزء هذا صحيح تقدم حديث بئر بضاعة حتى أبي سعيد الخدري. طيب إلا التضعيف هنا للزيادة وليس لأصل الحديث. التضعيف للزيادة ماذا؟ إلا ما غلب على لونه أو طعمه وريحه. هذا الكلام يدور حول هذا. أما المأخذ بين الجزء شيء هذا الجزء صحيح. طيب مفهوم هذا ولا لا؟ لا ليس إدراجا ليس إدراجا. لماذا الإدراج؟ راوي ضعيف زاد هذه الزيادة فضعف الزيادة بسببه. طبعا حديث أبي أمية يضعف لكن متن الحديث صح من طريق أبي سعيد الخدري. فمثلا نجد الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه دي مثلا سلسلة الأحاديث الضعيفة وروح ثالثة هذا الحديث تقول ما حديث أبي سعيد لا هو أراد أنه ضعيف من حديث أبي أمامة يعني ما صح السند بأبي أمامة. والمراد تضعيف رواية استثناء لا أصل الحديث. فقد ثبت في حديث بكر بضاعة ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها إجماع من العلماء. قال ابن المنذر الإمام الكبير صاحب كتاب الأوسط في الإجماع وصار من أعلم أهل الأرض رحمة الله تعالى عليه محمد بن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وإذا هذه القاعدة هذه قاعدة أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. طبعا هذه القاعدة سواء كان قليلا أو كثيرا طالما أن النجاسة وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه أصبح نجسا لا يجوز التطهر به. أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. فالإجماع نحن ضعفنا السند بقي ما هو الدليل؟ فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة. إذن لما نجي نقول ما الدليل على انه اذا وقعت نجاسه في ماء فغيرت سحب او فضله. كل حديث ابي امامه اخرجه ابن ماجه الان. فقل الدليل الاجماع. وفي هذا رد على من ينكرون حجيه الاجماع. يلزمون يعني اما ان يلتزم بالاجماع هنا والا يلزمه ان يكون بطهاره الماء وطهوريته اذا كان قد وقعت فيه نجاسه وغيرت احد اوصافه. انظر بعض الناس قد يقع في يتناقض. يعني الان يا مولانا ما حكم الماء اذا وقع فيه نجاسه وغيرت احد اوصافه؟ قال لا يجوز الوضوء به. ما الدليل؟ ولا يقل الاجماع. الحديث ضعيف ولا يقل الاجماع. فماذا؟ لا دليل عنه. فما بقي الا ان يلزم بالاجماع والا يلزم ان يتوضا وان يبيح للناس لانه لا يجوز لاحد ان يحرم على الناس ما احل الله الا بدليل. والدليل هنا الاجماع. نعم. يعني الدليل هنا الاجماع. صحيح ان 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 هذا الجزء الا ما غلب على لونه وعلى طعمه ولونه وريحه ضعيفه الا انه وقع الاجماع على مقتضاها. فالدليل هنا هو الاجماع. ويلزم من ينكر الاجماع هنا. يعني انظر قلت لك الشوكاني عليه رحمه الله اضطرب في المساله فماذا يقول؟ يقول فمن كان حجة الاجماع فمن كان يقول بالاجماع حجة الاجماع ومن كان يقول بالحديث ضعيف فحجة الحديث ضعيف. وانت انت لا تقول بحجية الحديث الضعيف اذا تلزم بقولك بالقول بالاجماع. تميع المسألة رحمة الله تعالى عليه خلافا. لا يجي واحد يقول لنا نفس الشوكاني هذا منهج علمي. يعني هنتعامل مع قول ليس مع القائل والا هو امام رحمة الله تعالى عليه. لكن عندما يقول كلاما غير مقنع ويخالف منهجه هو اذا الكلام هنا يعتبر كلاما مميعا او كلاما فيه اضطراب. لما يقول فمن كان يقول بحجية الاجماع فحجة الاجماع ومن كان يقول بحجية الحديث الضعيف فحجة الحديث الضعيف. اي ضعيف؟ ونحن في تحليل وتحريم وتنجيس ماء وعدم تنجيس وتطهير وعدم تطهير. مسألة عظيمة. اذا ما بقي الا ان يلزم هنا بالقول بالاجماع. هو وضعيف. يعني اذا كنا نقول هذا في الامام الشوكاني فمن باب اولى من هم دون الامام الشوكاني رحمة الله تعالى على الجميع. من المنهج العلمي ان تنظر للقول لا للقول. فالحجة هنا هي الاجماع. وهذه من المسائل التي لم يوجد فيها دليل بالله الاجماع. اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقع في نجاسه فغيرت له طعما او لونا او ريحا ونجس. طيب اشكاليه اخرى. مقوله الامام احمد من ادعى الاجماع هو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. كيف نوجهها مع ذكر الاجماع هنا؟ تفضل. كيف توجه هذه الكلمه؟ الشيخ الالباني استدل بها وغيره وغيره ذكرها ابن القيم ودل حولها حتى لا يجيك انسان. لان في زمان الامام احمد كان كثير من المنحرفين عن الكتاب والسنه من اهل البدع كبشر المريسي وغيره اذا خلف مساله دعا الاجماع. فكلام الامام احمد يستنكر المسائل التي لم يقع فيها الاجماع. اما ما وقع فيه الاجماع ونقل وثبت فلا كلام. اعيد هذه القاعده الجميله لان هذه فيها اشكاليات ستواجهون اشكاليات كبيره. يجي الانسان تستدل على الاجماع قال الامام احمد وتهتز انت ما لم تكن على ارض فرضا ما لم تقف على صخر علمي. هنا ابن المنذر نقل الاجماع ونقل غيره الاجماع. اذا الاجماع ثبت هنا. طيب مقولة الإمام أحمد في ادعاء الإجماع لما لم يثبت فيه إجماع. التفرع في دعوة الإجماع. من ادعى الإجماع فهو كافر. وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. وزروا على غير هذا الله أكرمك الله عنه. وزروا على غير هذا الله، لكن هذا اللفظ المشهور، من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدري لعل الناس قد اختلفوا. وذكر أيضا الخطيب البغدادي مسندا رحمة الله تعالى عليه في كتاب جامع بيان العلم والفضل. يعني هو يقول إن أحد لا تتسرع في دعوة الإجماع، إنما تثبت وانظر ماذا قال السابقون. فإذا ثبت الإجماع فالإجماع حجة شرعية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم نعم إيه؟ لا 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 ثالث. نعم له طرق متكاثرة. لا تجتمع أمتي على ضلالة يعني جاء عن أكثر من صحابي وله رواية سندها صحيح من حديث ابن عمر عند الطبراني. وتكلمت عليه في تحقيقي على ارشاد الفصول قلما مفضلا. الحديث الرابع انتهينا من الحديث هذا. في اي اشكاليه حديث ابي اماره؟ الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجز. اجيب على السؤال المرتبط بمساله الكلام السابق وانت بارك الله فيك يقول هل لا ما يلزم ان تقول قد يخالف؟ لا، هل يخالف؟ هل يخالف الإجماع أثرا صحيحا؟ إن كان يعني ما أدري ماذا يقصد بالأثر، أما أن يخالف حديثا صحيحا فلا يوجد. لا يوجد إجماع صحيح خالف حديثا صحيحا، لا يوجد. تفضل. ابن حجر ذكره لأنه حديث يعني يذكر في أبواب الفقه. طيب، وغيره يعني 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 ذكره لك من أجل أن تعرف أنه حديث وأنه حديث ضعيف، وأن الإجماع قد وقع على مضمون أو على فقه هذه الزيادة التي ذكرها. وسيأتي الشراح يشرحون أن الإجماع قد وقع، فأنا أبين لك بعض الحديث أذكره لك حتى لا ينتقد عليه. لماذا لم تذكر هذا الحديث؟ يقول هو ضعيف. فيقال له ولو كان ضعيفا تذكره ليعرفه الناس، لأنه سيشتهر عند غيرك، وعدم ذكرك له في هذا المكان يدل على أنك إما أنك لم تطلع عليه أو أنك أهملت. يعني هو ماذا فعل؟ أعطاك فائدتين، فإذا تقول أنه ذكره طيب في بابه، الثانية أنه بين لك ضعفه من صحته. وهذا من ميزة بلوغ المرام لابن حجر، من ميزة أنه يذكر الحديث ويذكر ما قيل وفيه من صحة أو ضعف. هذا الشيء. الشيء الآخر، هل اشترط ابن حجر في مقدمة لبلوغ المرام ألا يذكر إلا حديثا صحيحا؟ من يشترط هذا؟ لو اشترط عند ذلك يأتي عليه هذا الاعتراض. يعني مثلا نعترض على البخاري، لو أثبتنا أن حديثا ضعيفا في البخاري عند ذلك نعترض على البخاري لأنه قال الجامع والصحيح المختصر إلى نهايته، اشترط الصحيح. فاصحاب السنن لم يشترطوا الصحيح، ولذلك وجدت أحاديث ضعيفة في سنن أبي داود، في سنن النسائي، في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه، في سنن الدارمي إلى غير ذلك، لم يشترطوا الصحيح. لكن متى يعني يلام العالم؟ إذا اشترط الصحة واستطعنا أن نضعف له. يعني مثلا لو أننا نثبت مثلا أوهاما كثيرة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الجامع، عند ذلك نقول هو مصدق. لكن إذا مثلا 10 أحاديث 30 حديثا 40 حديثا، فإذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبر. مثل رياض الصالحين وجد فيه في حدود 40 حديثا ضعيفا، هو أكثر من 1300 حديث، فإذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبر. يعني إذا صفر لك من رياض الصالحين 1800 حديثا صحيحا، خير عظيم. واضح؟ يعني هي بهذه الفكرة، إذا شرف الصحة وجاء في أحاديث ضعيفة كثيرة هذا يثبت إيمانك. لكن إذا لم يشترط الصحة فله أن يذكر الضعيف وأن يبينه. مثل أبي داود رحمة الله تعالى لما ذكر حديث أسماء عائشة قال خالد بن الوليد لم يسمع من عائشة. خلاص بين لك العلم. النسائي كثيرا ما يبين العلل في ذات السنن. يعني لو وفق الله سبحانه وتعالى وتعالى واطلت العلم واشرح لكم كتب السنن هذه خاصة اوضح بس حتى على الاقل منهج العلماء في كتبه. لعل ان شاء الله اكتب شيئا في هذا وانا اشرح لكم مناهج العلماء في كتب السنن. منهج البخاري، منهج مسلم، منهج ابي داود، منهج النسائي، منهج الترمذي، منهج ابن ماجه، بحيث من فتح الله عليه العلم يكون عنده شيء يقرا منهج هؤلاء. لان كثيرا من الناس لا يعرف منهج هؤلاء العلماء، وهذا من البخل والشقاء على أمة الإسلام الآن ألا تعرف كتب سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم نملأ الأرض ضجيجا وعجيجا وصجيجا وصياحا فإلى الله وحده مشتاق. فإلى الله وحده مشتاق. يعني كيف يكون طالب علم وما درس الصحة، أو كيف يكون عالما وما درس الصحة؟ ليس بعالم. من لم يدرس الصحة فليس بعالم. نعم هو ذكره وبين ضعفه، لكن فقه الحديث فقه المسألة سيأتي شارح كما فعل الصلاة ويثبت أنه قد وفق الإجماع. وهنا لا يقال إن الإجماع يصحح الحديث، لا، إنما يصحح فقه الحديث ويبقى الحديث ضعيفا، لأن الأحاديث لا تصح إلا بالطرق. يعني الطرق هي التي تصحح، الطرق الأسانيد هي التي تصحح الأحاديث وليس المدلول عليه. حديث والله أنا ما أدري، يعني الأخ الله يجزيه خير ويغفر لنا وله ويحسن إلينا وإليه، يقول ما مدى صحة حديث، طبعا من أنصح الإخوان يكتبون فاض ما تليق مع رسول الله، هذا من الخطأ الذي يقع فيه الكثير. أكرموا عماتكم النخل وإنما سماها عماتنا لأنها خلقت من صبلة آدم، فقد صححها بعض العلماء وبعض آخرون من العلماء المعاصرين. أنا لا أعلم عالما يصحح هذا الحديث. هذا حديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعلم عالما. فإن كان صححه إنسان فهذا يدل على جهله بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن تكون تقصد بالعالم هذا الرجل من خريج كلية التجارة، فهذا ليس بعالم ولا كرامة، بل هذا ضل مبتدع منحرف صوفي أشعري جل لا خير له. خريج كلية التجارة. هذا يعني نعم إن كان أخذ رسالة في أصول الفقه أجهر الناس بعلم حديث رسول الله، فأنا لا أعلم عالما معتبرا صحح هذا. هذا حديث موضوع كذوب ولم تطلق من فضل خصيه آدم، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على الله. فإلى الله وحده المستعان. طيب الحديث الرابع لرحمه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الناس كل شيء لم يحمل القدر وفي لفظ لم ينجز. يقول: أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. لا انا فصلت شيئا عنه، فاريد ان اوضح منهجا من ابن حجر. ابن حجر الان صحح الحديث اربع مرات، اين التضعيف مع كتاب انا بتضعفه؟ لا لا انا الان انا حديث ابي امام، انا مع حديث عبد الله بن عمر. يقول: اخرجه الاربع وصححه خزيمة والحاكم وابن حبان. الحديث صحيح حجم القلتين انهما وقع فيه النجاسة لم يتغير.